بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس التي نتناول فيها حقوق المرأة وواجباتها في الشريعة الإسلامية. بعد المقدمة التي ذكرناها في الدرس الماضي، نبدأ فنتساءل: ما هو مصدر كل من الحقوق والواجبات للمرأة في الشريعة الإسلامية؟ ومصدر كل من الحقوق والواجبات للمرأة في المجتمعات الغربية؟ هذا هو مدخل بحثنا ومنطلقه. مصدر حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ما هو؟ ومصدر الواجبات المترتبة عليها في الشريعة الإسلامية ما هو؟ ثم نتساءل: مصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة في المجتمعات الغربية ما هو؟ ومصدر حقوقها في المجتمعات الغربية ما هو؟ أولا، يجب أن نعلم أنه ما من مجتمع من المجتمعات، أيا كان نوعه وأيا كانت نحلته، إلا وأفراده خاضعون لواجبات يلزمون بها، ويتمتعون بحقوق يملكونها. كل مجتمع من المجتمعات أفراده عليهم مغارم من الواجبات، ولهم مغانم من الحقوق. ومن تلاقي هذه الواجبات مع هذه الحقوق يتكون ما نسميه المجتمع. هذا شيء معروف، ولكن طبعا هذه المجتمعات تختلف الواجبات التي يتحملها أفرادها، وتختلف الحقوق التي يتمتع بها أفرادها حسب طبيعة هذه المجتمعات، وحسب الحضارة التي تتمتع بها هذه المجتمعات، وربما حسب المذاهب التي تتبناها هذه المجتمعات. ونحن الآن سوف نصغي جيدا إلى مصدر الواجبات التي تكلف بها المرأة في الشريعة الإسلامية، ومصدر الحقوق التي متعت الشريعة الإسلامية بها المرأة، ولسوف نصغي إلى ذلك أيضا بالنسبة للمجتمعات الغربية، ولسوف نكون أمناء بكل دقة إن شاء الله لفي بيان مصدر هذين الأمرين في الإسلام، ومصدر هذين الأمرين في المجتمعات الغربية. أنا أقول في واقع المجتمعات الغربية، لا أقول في النظم المكتوبة في المجتمعات الغربية. في المجتمعات الغربية واقع يختلف جدا 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 عن النظم المكتوبة والمحفوظة في الأدراج. نحن لا يهمنا
ماذا تقول هيئة الأمم المتحدة عن حقوق المرأة؟ ولكن يهمنا أن ننظر ما الواقع الذي يتم في المجتمعات الغربية بالنسبة للمرأة. فنحن سنتكلم عن مصدر حقوق المرأة وواجباتها في واقع الشريعة، في واقع المجتمعات الغربية. أما بالنسبة لمجتمعاتنا الإسلامية فالواقع أنه لا يزال هنالك انسجام بين واقع مجتمعاتنا الإسلامية وبين ما تمليه علينا الشريعة الإسلامية. هنالك شروط، لكن هذا الشروط قليل، وإن وجد هذا الشروط فأكثره شروط نحو الغرب وليس شرودا نحو العكس إطلاقا. إذن نبدأ فنقول ما هو مصدر الواجبات التي كلفت الشريعة الإسلامية بها المرأة؟ الجواب عن ذلك، مصدر هذه الواجبات إنما هو عبودية المرأة لله. هذا هو مصدر الواجبات التي كلفت الشريعة الإسلامية بها المرأة. وعبودية المرأة لله حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى بينة ولا إلى برهان. وهذه العبودية نتيجة طبيعية لمالكية الله سبحانه وتعالى للمرأة، ونحن طبعا نتحدث عن المرأة الآن، وسوف يتضح أن هذا المصدر لا يختلف في المرأة عنه في الرجل إطلاقا. فالإنسان سواء اعترف أو لم يعترف هو عبد لله عز وجل، يعني هو مملوك. لكن في الناس من يغمض العين عن هذه الحقيقة ويتجاهلها ويعيش في الحياة عيش الأحرار الذين ليس عليهم سلطان لأحد، وهنالك من أذعنوا لهذه الحقيقة ونسقوا بين سلوكهم الاختياري وواقعهم الاضطراري فعاشوا حياة العبيد لله سبحانه وتعالى. لكن كما قال الله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية ثابتة ولا إشكال فيها. ونظرا إلى أن الناس جميعا عبيد لله، المرأة شطر المجتمع. المجتمع الإنساني يتكون من رجال ونساء، وإذا كان الناس كلهم عبيدا لله عز وجل فمعنى ذلك أن المرأة خاضعة لسلطان هذه العبودية، والرجل أيضا خاضع لسلطان هذه العبودية. فعندما يخاطب الله المرأة مكلفا إياها بواجبات، لماذا يكلفها بهذه الواجبات؟ ما مصدر هذه الواجبات التي تكلف بها والتي ينبغي أن تخضع لها وتذعن؟ مصدر هذه الواجبات عبوديتها لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الواجبات أبدا، لأن المصدر واحد. فالمرأة مملوكة وأمة لله عز وجل، والرجل مملوك وعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تصغي إلى الواجبات التي خاطب الله عز وجل بها الرجل ستجد أنها هي الواجبات التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها المرء. وعندما تنظر إلى الواجبات التي خاطب الله بها المرأة ستجد أنها هي الواجبات التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها الرجال، لا فرق. وأساس هذا الذي نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبد ولا يشرك به، حق الله على العباد أن يعبد ولا يشرك به، وحق العباد على الله عز وجل إذا عبدوه ولم يشركوه به شيئا أن يدخلهم الجنة، وفي رواية أن لا يعذبهم. كلمة حق الله على العباد، العباد تشمل الرجال والنساء معا، وكلمة حق الله تساوي الواجبات، فالواجبات التي خاطبنا الله بها هي حقوق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. تسميها واجبات وتسميها في نفس الوقت حقوقا، لكن ليست لنا وإنما لله. صلاتنا حق لله، صيامنا حق لله، حجنا، ذكرنا، تبتلنا، كل ذلك حق لله، وهو في الوقت ذاته واجب مرتب علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم شمل في هذا الكلام الرجال والنساء. إذن فالرجل والمرأة سواء فيما يتعلق بالواجبات التي كلف الله بها عباده، سواء سميناها حقوقا لله أو سميناها واجبات مرتبة على العباد. لكن ها هنا سؤال قد يطرح، وهو أن يقول قائل: فما بال الرجال يخاطبون بتكاليف لا تخاطب بها النساء، وما بال النساء أيضا يخاطبن ببعض التكاليف التي لا يخاطب بها الرجال؟ يعني مثلا من النوع الأول واجب الإنفاق يخاطب به الرجال ولا يخاطب به النساء، واجب السعي إلى صلاة الجمعة يخاطب به الرجال ولا تخاطب به النساء، واجب الجهاد في سبيل الله الجهاد الدوري يخاطب به الرجال ولا يخاطب به النساء. طيب كذلك العكس، هنالك أمور خاطب الله بها النساء وجعلها واجبات عليهم ولكنه لم يخاطب بها الرجال، مثل واجب الحضانة خاطب الله بها النساء ولم يخاطب الرجال، واجب ستر المفاتن خاطب الله بذلك النساء ولم يخاطب بذلك الرجال. أليس هذا دليلا على أن الواجبات التي يخاطب بها النساء غير الواجبات التي يخاطب بها الرجال؟ وأليس هذا دليلا على أن مصدر هذه الواجبات مختلف ما بين الرجل والمرأة؟ الجواب لا. نعم هنالك طائفة قليلة من الواجبات اختص الله بها الرجال دون النساء، وهنالك طائفة من الواجبات اختص الله بها النساء دون الرجال، لكن ليس السبب في ذلك ذكورة الرجل وأنوثة المرأة، لا، وإنما السبب في ذلك عوارض خارجية اقتضت هذا التفريق لعوارض، لأسباب خارجية وسنشرحها الآن. يعني مثلا صلاة الجمعة فعلا هي مفروضة على الرجال وليست مفروضة على النساء، هل هذا التفريق سببه ذكورة الرجل اقتضت أن يكلف بهذا وأنوثة المرأة اقتضت أن لا تكلف بذلك؟ لا، ولكن المسألة تعود إلى عامل خارجي سبب اجتماعي، هو أن ذهاب المصلين إلى المسجد يوم الجمعة وتركهم لأعمالهم ووظائفهم لحضور صلاة الجمعة ينبغي أن لا يفوت عملا أهم في ميزان الله عز وجل، ينبغي أن لا يفوت مصلحة أهم من الصلاة في ميزان الشريعة الإسلامية، وهذا القانون يطبق على الرجال وعلى النساء. فمثلا لو أن رجلا كان يرعى حال مريض موجود في داره مقعد، وكان هذا القريب أو هذا الصديق يؤنسه يمرضه يرعى شأنه، وأذن لصلاة الظهر يوم الجمعة ورأى أن خروجه إلى الصلاة وتركه لهذا المريض وحده سيزده في وحشة، أو لم يقوم مقامه من يرعى شأنه ويمرضه وهو بحاجة إلى ذلك، تسقط عنه فريضة الجمعة ويفضل له أن يبقى إلى جانب المريض وإن كان رجلا، ذلك لأن سلم الأولويات في الشريعة الإسلامية دائما مراعى. كذلك رجل جزار ويشتغل بعمله وأذن لصلاة الظهر يوم الجمعة ورأى ثيابه تفوح بالرائحة السيئة المؤذية وليس لديه وقت أو ليس لديه إمكان أن يغير ثيابه، تسقط عنه فريضة صلاة الجمعة لأن سلم الأولويات يقول ابتعد عن إيذاء الناس فذلك أرضى لله من أن تؤذيهم بصلاة الجمعة. نفس المعنى، المرأة لو فرض الله عليها الخروج إلى صلاة الجمعة في غالب الأحيان هي في بيتها مرتبطة بأعمال منزلية، قد تكون هذه الأعمال المنزلية متمثلة في حضانة صغير أو صغار، قد تكون هذه الأعمال المنزلية متمثلة في ترتيب منزل، قد تكون هذه الأعمال المنزلية متمثلة في أمور مختلفة أخرى. سلم الأولويات الذي يلاحظه الشارع يقتضي تقديم ما هي بصدده من رعايتها لأطفالها على هذه الصلاة التي هي من حقوق الله فعلا. فكما أن الله أسقط فريضة الجمعة عن النساء بسبب مصالح ذات أولوية، كذلك يسقط هذه الصلاة عن الرجال عندما تتعارض مع مصالح ذات أولوية أخرى. وعلى كل حال لو أن المرأة خرجت من دارها وحضرت صلاة الجمعة في المسجد وصلت الجمعة، صلاتها صحيحة وصلاة الجمعة تسقط صلاة الظهر بالنسبة إليها، يعني الذي سقط في حقها الوجوب فقط نظرا إلى وضعها وإكراما لها. كذلك الرجل الذي ترك المريض وجاء إلى المسجد ليصلي الجمعة صلاته صحيحة، ولكن لم يكن واجبا عليه ذلك لو حضر. هذا مثال لما نقول. إذن فالفرق بين الرجل والمرأة في صلاة الجمعة ليس نابعا من أنوثة المرأة وذكورة الرجل، لا، لكن المسألة آتية من عامل خارجي. مثلا شيء آخر، الإنفاق على الأسرة. فعلا الشارع أمر الرجال بالإنفاق ولم يأمر النساء بالإنفاق. طيب، لكن الشارع أمر الرجل بالإنفاق لأنه رجل ولم يكلف المرأة لأنها امرأة؟ لا، لأن هنالك مصلحة اجتماعية عارضة اقتضت ذلك. الرجل ليس مرتبطا في المنزل برضاعة أو بحضانة أو بتدبير منزلي كما ترتبط المرأة، ومن ثم فقد كان الأحرى به هو أن يكدح في السوق ويعمل، ونظرا إلى أنه هو الأولى به أن يكدح ويعمل، فقد كان المقتضى والمبدأ المنسجم أن يكون هو إذن المنفق، لأنه هو المكتسب، إذن هو المنفق. ولو أن الله قال فلتشترك المرأة معه أيضا في هذا، وعليها أن تنفق هي الأخرى كما ينفق الرجل، لاقتضاها ذلك أن تخرج هي الأخرى من بيتها كما يخرج الرجل تماما، وأن تكدح في السوق كما يكدح هو تماما. وإذا لبقي الصغار بدون من يرعى شؤونه، الرجل يشتغل والمرأة تشتغل، ومن ثم فإن هؤلاء الصغار أو شؤون المنزل إجمالا كلها تبقى عالة على المجهول، على المجهول. ومن ثم فإن الشارع جعل الإنفاق فريضة على الرجل. ومرة أخرى نقول، لو أن المرأة تكرمت وساهمت وأنفقت مع الرجل لا رحب الشارع بذلك ولما أنكر عليها، بل لأثيبت على هذا. لكن فرق بين أن يوجب الشارع عليها وبين أن يتقبل إكرامها وإنفاقها. يتقبل ولكن لا يوجب، لأنه لو أوجب ذلك لا تخلخل وضع المجتمع. إذن هنالك عامل اجتماعي خارجي هو السبب في ذلك. ومع هذا فلسوف نشرح هذا الأمر بشكل مفصل أثناء أحاديثنا في أمور المرأة في المجتمع، ما بين المجتمع الغربي والمجتمع الإسلامي. نعم، كذلك موضوع الجهاد. الشارع فعلا أمر الرجال بالجهاد ولم يأمر النساء، لكن مرة أخرى أقول أمر ولكنه لم يمنع، أمر شيء ومنع شيء آخر. أمر الرجال ولم يأمر النساء لكنه لم يمنع النساء. فلو خرجت المرأة لكي تشترك في الجهاد مع الرجال وهي ملتزمة بأوامر الله، ما ينهاها الله عز وجل عن ذلك أبدا. لكن هل ذلك واجب عليها؟ ليس واجبا. طيب، لماذا لم يوجب الله عليها كما أوجب على الرجل؟ ليس السبب مرة أخرى أقول أنوثة المرأة ورجولة الرجل أبدا. هذا الوضع الجنسي غير ملاحظ بشكل من الأشكال، إنما الملاحظ أن هنالك عوارض اجتماعية يصيبها الخلل لو أن الشارع أوجب الجهاد على الرجال كما يوجبه على النساء كما يوجبه على الرجال. لو أن الله أوجب الجهاد على الرجال لرأيت نصف النساء مجندات، أليس كذلك؟ فتصور كيف تكون حال الأسر عندما تكون نصف النساء مجندات، لأنه ما دام هنالك تسوية بين الرجال والنساء، إذا الجيش ينبغي أن يكون نصفه رجالا ونصفه نساء، ويقع التخلخل الذي تحدثنا عنه الآن بالنسبة للأسرة، بالنسبة للمنزل، بالنسبة لتربية الصغار. ولكن الشارع في الوقت الذي لم يوجب الجهاد على المرأة وأوجبه على الرجل رحم. لو أن امرأة وجدت أن ظروفها الخاصة تساعدها على أن تخرج فتجاهد وتقاتل وتشترك مع الرجال في الجهاد وهي ملتزمة بأوامر الله، الشرع يرحب لا يمنع. ولكن مرة أخرى أقول لكم لا بد من مراعاة سلم الأولويات، إن بالنسبة للرجال وإن بالنسبة للنساء. جاء فيما يروي البخاري شاب يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والجهاد في سبيل الله، فقال له رسول الله: ألك أبوان أحدهما حي؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. منعه من الخروج، أسقط عنه الواجب، لأن هنالك مصلحة ترقى فوق الجهاد بالنسبة لسلم الأولويات. لاحظوا الشيء الذي أسقطه الله عن المرأة أسقطه أيضا عن هذا الرجل، لأن كما أن المرأة عليها تبعة تتمثل في أولادها الذين تحضنهم ترعاهم تربعهم، كذلك هذا الإنسان عليه تبعة تتمثل في أبوين شيخين كبيرين. مسألة واحدة إذن. نعم. ومع هذا إذا كان الجهاد نفير عام، يعني داهم البلاد الإسلامية عدو اقتحم دار الإسلام، ففي هذه الحالة يسقط الفرق بين الرجال والنساء ويصبح الواجب عاما للرجال والنساء معا. لماذا؟ لأن سلم الأولويات هنا يجعل مصلحة تطهير البلد من العدو فوق المصالح كلها. عدو دخل دارنا واقتحم دار الإسلام وأقام فيها، هنا مصلحة ضرورية جدا تقتضينا أن نقوم جميعا لطرد هذا العدو. طيب، والأولاد، مصلحة الأولاد تقف هنا بالنسبة لهذه الحالة دون هذا المستوى. إذن لاحظوا ما أقوله لكم، إن الفرق في هذه الأمثلة ليس آتيا من أنوسة الرجل وأنوسة المرأة وذكورة الرجل، ولكن الفرق آت من عوارض مصلحية تتعلق بقانون سلم أولويات المصالح. كذلك فعلا الشارع أمر المرأة بالستر والصيانة ولم يأمر الرجل بذلك، هل سبب هذا أن هوية المرأة تختلف عن هوية الرجل في الواجبات؟ لا، ولكن علم الله عز وجل أن الذي يستهوي الرجل من المرأة غير الذي يستهوي المرأة من الرجل. يستهوي الرجل من المرأة شكله، جسمه، مفاتنه، ولذلك أمرها الله بأن تستر عنه هذه المفاتن، لكن الله علم أن المرأة لا يستهويها من الرجل هذه المفاتن التي فيه، يستهويها منه أشياء أخرى، رجولته، مظهره العام، منطقه، هيئته. نعم، ولذلك
لم يأمر الشارع الرجل بأن يستر مفاتنه عن المرأة، لأن الرجل ليس له مفاتن تشبه مفاتن المرأة في هذا الصدد. ومع ذلك هنالك قاسم مشترك في الفتنة بين الرجل والمرأة، ألا وهو ستر العورة من السرة إلى الركبة. أمر الله هؤلاء وهؤلاء بهذا الستر، لأن المسألة متساوية. إذن عرفنا الآن أن مصدر الواجبات في حياة كل من الرجل والمرأة هو شيء واحد. ومن ثم كانت الواجبات التي خاطب الله بها الرجال والنساء واحدة. وأكبر وأوضح نص على هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، تلك الآية التي نزلت بسبب فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده والنسائي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، ما لنا لا نرى للنساء ذكرا في القرآن؟ دائما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، دائما الضمير ضمير مذكر، يعني كل الكلام عن الرجال. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن المسلمين والمسلمات، لاحظوا كيف أن الله وزع الواجبات على الرجال والنساء معا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، هذه هي الواجبات، والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل هنالك حاجة بعد هذا إلى دليل؟ الباري سبحانه وتعالى أرانا قائمة الواجبات وجمع وربط كل واجب بالمرأة والرجل، بالمرأة والرجل، بالمرأة والرجل، بالمرأة والرجل، بهذه الآية التي نراها، وأوضح لنا من خلال هذا الكلام أن كل واجب يخاطب به الرجال يخاطب به النساء. لكن لو أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر حكما عن الرجال أعاده بضمير المؤنث لأصبح القرآن ضعف هذا المقدار. نعم، كان ينبغي أن يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، يرجع فيقول: إن اللائي آمن وعملن الصالحات كانت لهن جنات الفردوس نزلا، تسقط البلاغة، يصبح كلام ركيك. في باللغة العربية شيء اسمه التغليب، التغليب يغلب البيان الإلهي الضمير أحد الطرفين على الثاني، يغلب دائما ضمير المذكر. لكن لما النساء ارتبن في هذا الموضوع أنزل الله ما يرفع الريبة وينبه الكل إلى أنه طيب كل ما أقوله عن الرجال هو في النساء عن النساء أيضا. إذا انتهينا من الحديث عن مصدر الواجبات، إذا ما هو مصدر الحقوق؟ مصدر الواجبات عرفناه، ما هو مصدر الحقوق التي متع الله بها المرأة؟ مصدر حقوق المرأة إنما هو إنسانيتها. ولما كانت المرأة والرجل شريكين في هذه الإنسانية شركة متعادلة بدقة، فقد كانت حقوق كل من الرجلين من الرجل والمرأة واحدة. أعود مرة أخرى أقول كلام واضح: مصدر الحقوق التي يمتع الله عز وجل بها المرأة إنما هو إنسانيتها، هي كإنسانة تحتاج إلى حقوق ينبغي أن تتمتع بها. حسنا، والرجل أليس إنسانا هو الآخر؟ تماما. هل بين إنسانية الرجل وإنسانية المرأة تفاوت اطلاقا، انسانيتهما تقف في درجة واحدة. اذا نتيجة لذلك حقوق المرأة وحقوق الرجل ايضا تقف في درجة واحدة. مصدر الواجبات نطق بهذا التساوي، ومصدر الحقوق ينطق ايضا بهذا التساوي. ذلك لان انسانية الرجل والمرأة سواء. نعم، في المجتمعات الغربية في العام او في الاعوام الاولى لولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في القرن السادس الميلادي، كان في بأوروبا بفرنسا بالذات مؤتمر فريد من نوعه، يعني اجتماع للبحث في أن المرأة هي الأخرى تتمتع بإنسانية كالرجل أم لا. نعم، بحث هذا الموضوع، يعني مسألة خاضعة للنظر، ترى هل المرأة أيضا إنسانة كالرجل أم مخلوق من نوع آخر. هذا كان مطروحا على بساط البحث في أوروبا في الوقت الذي أشرقت شمس آخر الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية. نعم، عرفنا إذن أيها الإخوة، هذه أيضا مقدمة ولكنها هامة جدا، منطلق الواجبات في الشريعة الإسلامية ومنطلق الحقوق في الشريعة الإسلامية بالنسبة للمرأة. فما هو مصدر واجبات الرجل، عفوا، واجبات المرأة والحقوق التي تتمتع بها المرأة في المجتمعات الغربية؟ هذا ما سنصغي إليه بدقة. مصدر الواجبات في شريعتنا عبودية المرأة لله، وهي والرجل في ذلك سواء. ومصدر حقوقها إنسانيتها، وهي والرجل في ذلك سواء. فما هو مصدر الواجبات التي تتحملها المرأة في المجتمعات الغربية، وما هو مصدر حقوقها؟ أظن الوقت ضاق، وإن شاء الله في الدرس القادم نتابع ونشرح هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والجود والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.